يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في درس جديد من دروس البناء العلمي، وكما أرحب بمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشفري. حياكم، أهلا معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
اللهم آمين. توقفنا في الفصول الماضية عند كتاب الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي، نشرع الآن مع الشيخ.
تفضل، بارك الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فرض الحج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة وهذا لفظه، ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تأتني خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من ختم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفع إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، وكذلك صح ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف. وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه، قال من شبرمه؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. رواه أبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة وابن حبان وصححه البيهقي وإسناده، وصح البيهقي إسناده، والإمام أحمد وقفه.
قول المؤلف كتاب الحج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، المراد بالحج في اللغة القصد، وفي اصطلاح الشرع قصد مكة ومواطن المشاعر لأداء نسك معين، وقد تواترت النصوص ببيان أن الحج فريضة ومن الواجبات، ومن ذلك قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن هذا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث الآخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله في كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت الحج في العمر مرة. وقد أجمع العلماء على وجوب الحج على المستطيع بشروط ستأتي. وقد أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه فضيلة الحج والعمرة، فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي تكفر الذنوب التي تكون بين العمرتين، وفي هذا مشروعية العمرة وعظم الأجر المرتب عليها، وفيه دلالة على مشروعية تكرار العمرة. وبعض أهل العلم قال لا بد أن يكون بين العمرتين وقت، بعضهم قدره بسنة كما هو مذهب الإمام مالك، قال لا يعتمر الإنسان في السنة إلا مرة واحدة، وبعضهم قدره بأربعة أشهر، لأن ابن عباس كان يذهب إلى الطائف بعد عمرته، فإذا طال شعره اعتمر من أجل أن يحلق، وبعضهم قيده بالشهر وبعضهم، ولكن ليس هناك ضابط معروف وحد مؤقت فيما يتعلق بذلك. وفي هذا أيضا قوله والحج المبرور، المراد بالمبرور ما كثر البر فيه، ومن البر الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والسلامة من محظورات الإحرام ومن أفعال المعاصي والفسوق، وكذلك فعل الخيرات من صدقة وإحسان ونحو ذلك. قال والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، أي أن الله جل وعلا يثيب من حج حجا مبرورا دخول الجنة. وهنا مسألة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وهي هل العمرة واجبة أو أن الوجوب فقط للحج، أو أن الوجوب فقط للحج؟ فعند الإمام مالك رحمه الله أن العمرة ليست بواجبة وأنها من المستحبات، وإلا أن يكون هناك نذر أو يكون هناك إفساد للعمرة لا تصح إلا بقضائها. وذهب طائفة بل جمهور أهل العلم إلى أن العمرة ليست بواجبة، وإنما هي، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العمرة واجبة، ورأوا أن العمرة واجبة على الإنسان في العمر مرة واحدة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا لما وجب إتمامه دل على وجود أصله. وفي الاستدلال نظر لأن قد يجب إتمام الشيء وإن لم يجب أصل الفعل، ولكن وجوب العمرة ثبت بأدلة أخرى، ومنها ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الصبي جاءه فقال يا أمير المؤمنين إني وجدت الحج والعمرة واجبين في كتاب الله، فلم ينكر عليه عمر ولا أحد من الصحابة. ومن أدلة الجمهور على إيجاب العمرة ما ورد في حديث عائشة أنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. فقوله عليهن هذه صيغة من صيغ الإيجاب، قال الحج والعمرة، فدل هذا على وجوب الحج ووجوب العمرة، وهو من أدلة الجمهور في هذا الباب. وكان من أدلة الإمام مالك على عدم إيجاب العمرة حديث جابر الذي ذكره المؤلف هاهنا، قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني أنها ليست من الواجبات، وأن تعتمر خير لك. قال المؤلف رواه الإمام أحمد وضعفه، أي رأى أن إسناده ضعيف، ورواه الترمذي وصححه، وقد روي موقوفا أي أنه من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه موقوفا عليه، ولعل هذا هو الأرجح، ولذلك رجحه المؤلف فقال وهو أصح. ومن المسائل التي معنا في هذا الباب، هل يصح من الصبي أن يحج أو يعتمر؟ والصبي على نوعين، صبي مميز وصبي غير مميز. فالمميز يحرم بنفسه ويعقل الحج والعمرة، وبالتالي يصح منه فعل النسك وإن كان لا يجزع عن الواجب كما سيأتي. وأما الصبي غير المميز، غير المميز، فهل يصح منه الحج والعمرة أو لا؟ قال الجمهور نعم، وقال أبو حنيفة ومالك لا يصح الحج من الصبي غير المميز. وكان من أدلة الجمهور هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء مكان قرب مكة، فقال من القوم؟ يسألهم ليعرف أحوالهم. قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا، ما رفعت الصبي إلا وهو صغير لم يميز بعد، فقالت ألي هذا حج؟ أي يكتب لهذا حج لو قدر أنه حج البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي له حج ولك أجر. رواه مسلم. لماذا كان لها الأجر؟ لأنها هي التي تسببت في كونه يحج. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة ما هي الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج؟ قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل المراد الاستطاعة البدنية كما قال مالك، أو المراد الاستطاعة المالية كما قال الشافعي وأحمد، أو أن المراد مجموع الأمرين كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى؟ وكل من واحد من هذه الأقوال له أدلته، ومن أدلة الأدلة الواردة في هذا الباب ما ذكره المؤلف هنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان الفضل ابن عباس وهو أخو عبد الله بن عباس الراوي، قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يركب معه على الناقة، فجاءت امرأة من خثعم قبيلة من قبائل العرب، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، هل في هذا دلالة على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها؟ نقول لا، ليس فيه دلالة، لأننا نعرف توجه المرأة ووجهة نظرها ولو كانت مغطية لوجهها، وليس في الحديث دلالة على هذا الحكم. قال: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل، يصرف وجه الفضل عن النظر إليها إلى أن ينظر إلى الشق الآخر. فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، في هذا دلالة على وجوب الحج. قالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أي كبير السن، لا يثبت على الراحلة بسبب كبر سنه، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني تحجين عنه. وفي دلالة على جواز أن تحج المرأة عن الرجل، تحج المرأة عن الرجل. قال: وذلك في حجة الوداع، ليبين أن هذا من أواخر أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته بأيام قليلة. وأورد المؤلف أيضا أن امرأة من جهينة قبيلة لا زال لها بقايا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، نذرت أن تحج، فيه جواز النذر، وإن كان الشرع يتطلع إلى أن يقدم العباد على الطاعات بدون نذر، وفيه جواز نذر الحج، جواز نذر الحج. قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حج عنها. في جواز النيابة في الحج عن العاجز ببدنه عن الحج، عن العاجز، ومثل هذا أيضا الميت. وبعض أهل العلم اشترط استئذان الكبير العاجز إذا أراد أحد أن يحج عنه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليبين الحال، قال: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ هل تقضين ما على أبوك من ديون للناس؟ فالجواب تقول أنها إذا أرادت البر والإحسان فعلت ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. ثم أورد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي، والصبي يطلق على المميز وغير المميز ما لم يبلغ، أيما صبي حج، يعني حال كونه صبيا، ثم بلغ الحنث وأصبح بالغا، فعليه أن يحج حجة أخرى. في دلالة على صحة حج الصبي، ولكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، ويجب عليه حجة أخرى بعد بلوغه. قال: وأيما عربي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى. كأنه رأى أن البدوي قاصر عن صاحب الحضر والمهاجر، ولذا حكم بأن حجة تجزئ لكنها لا تكفي عن حجة الإسلام. قال: وأيما عبد حج ثم أعتق، يعني حج حال كونه رقيقا، فعليه حجة أخرى، فعلى ذلك الرقيق حجة أخرى. لكن هذا اللفظ لم يثبت رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ولذا قال: رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وثقة، ولذا صححه ابن حزم، ولكن زعم ابن حزم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف من كلام الصحابي ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع، ماذا قال ابن أبي شيبة؟ قال ابن عباس احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج إلى آخره. فهذه اللفظة ولا تقول قال ابن عباس هل تفيد أن الخبر موقوف أو أنه مرفوع؟ هذا مما وقع في الارتياب. ولذا قال وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع، وقد رواه جماعات عن شعبة وأوقفوه، فقد رواه ابن أبي عدي وعبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن أبي غبيان عن ابن عباس موقوفا من كلام ابن عباس. ولذا قال ابن خزيمة علمي أن الصحيح بلا شك هو الموقوف، أي الذي من كلام الصحابة رضوان الله عليهم. وعنه يعني عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الخلوة أن يبقى الرجل مع من معه بحيث لا يتمكن الناس من رؤيتهم ولا اطلاع على أحوالهم. والخلوة محرمة وغير جائزة لأدلة كثيرة، ومن هذا الحديث لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإذا كان معها ذو محرم انتفى حكم الخلوة. وبعض أهل العلم قال بأن انتفاء الخلوة يشمل ما لو كان معها صبي أو كان معها امرأة أخرى. قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فيه منع المرأة من السفر إلا إذا كانت مع محارمها. وذاك أن المرأة مع ما أعطاها الله جل وعلا من صفات جليلة إلا أنها تحتاج إلى من يقوي عزمها، ولذا أمر الله جل وعلا المؤمنين بالتزام هذا الحكم أن لا تسافر امرأة إلا مع محارمها. قال فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، يعني ذهبت للحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، معنى أنها ستذهب وحدها ولن يكون معها محرم لانشغال الزوج بالغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. في هذا دليل على وجوب أن يكون المحرم مقارنا للحاجة. وقد اشترط طائفة من أهل العلم في وجوب الحج ذلك، وذلك أن شروط الحج على أنواع، منها شرط إذا انتفى لم يصح الحج ولم يقع أداء، وحج الكافر والمجنون، فهذان شرطان العقل والإسلام شرطان من هذا القسم. وهناك شروط يترتب عليها عدم إجزاء الحج، عدم إجزاء الحج، ولكن الحج صحيح، ومن ذلك الحرية والبلوغ. فلو حج غير البالغ حجه صحيح لكنه لا يجزى عن حجة الإسلام. والنوع الثالث من الشروط شروط للوجوب، بحيث لو انتفت وحج الإنسان فإنه حينئذ يطالب، فإنه حينئذ يصح حجه، ولكنه آت بسبب عدم التزامه. وهذا الشرطان هما السبيل، يعني من استطاع إليه سبيلا وجود المال الذي يتمكن به من الحج، والشرط الثاني أن يكون مع المرأة محرم من محارمها. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، في هذا مشروعية التلبية مشروعية رفع الصوت بالتلبية، لأنه سمع، وفيه تسمية النسك أو تسمية من سمي له النسك، فقال لبيك عن شبرمة. وهذا الحديث قد وقع اختلاف الرواة فيه، فالجمهور والأكثرية يرون أن هذا الحديث من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت روايات تدل على أن هذه الواقعة وقعت مع ابن عباس. بعضهم قال يمكن أن تكون قد وقعت الواقعة مرتين، لكن هذا لا يثبت، ويبعد أن يكون هناك رجل اسمه شبرمة يأتي عليه زمان في عهد النبوة فيحج عن غيره أو ينذر الحج عن غيره، ثم يأتي مثله رجل باسمه وبصفته فيقع له مثل ما وقع لابن للرجل الأول. فالمقصود أن مثل هذه الواقعة، تكرار هذه الواقعة أمر مستبعد، بالتالي لا بد من الترجيحين، إما أن نقول وقعت في عهد النبوة، وإما أن نقول وقعت في عهد الصحابة. والصواب أنها وقعت في عهد ابن عمر، في عهد ابن عباس، في عهد الصحابة، وليست في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويبعد أن يكون هناك رجلان لهما نفس الاسم شبرمة، مع غرابة هذا الاسم، أحدهما في زمن النبوة والآخر في زمن ابن عباس. قال سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة. فقال النبي أو قال ابن عباس من شبرمة هذا الذي تلبي عنه؟ فقال أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك يا أيها الحاج الذي تريد أن تحج عن غيرك، هل حججت عن نفسك؟ فقال لا، لم أحج عن نفسي. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخذ من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتنوب عن غيره إلا إذا كان قد أدى
الذي عليه
من واجب من الواجب. و هذا القول هو قول الجماهير، وخالفهم بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره، وقول الجمهور أصوب لهذا الحديث، هو حديث صحيح الإسناد، صححه جماعة من أهل العلم، منهم ابن ملقن وابن حجر وغيرهم. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال رواه أبو داود وهذا لفظه، ابن ماجه وابن حبان، وصحح البياقي إسناده، والإمام أحمد وقف، يعني أن الإمام أحمد يرى أن هذا الخبر موقوف على الصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يتبين لنا عدد من الأحكام المتعلقة بفرضية الحج وببعض الأنواع، بعض الأنواع والخلافات الفقهية في عدد من مسائل هذا الباب. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجعلنا الله وإياك من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقرأ
تفضل.
باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
قوله باب المواقيت، المراد بالمواقيت المكان المؤقت الذي وضع علامة أو الزمان. ومواقيت الحج على نوعين، مواقيت زمانية مذكورة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وذو القعدة وأشهر من الحجة، قال فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهناك مواقيت مكانية لا بد أن يحرم مريد النسك منها ولا يجوز له تجاوزها، وهي عدد من المواقيت ذكرها المؤلف هنا في حديث ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وادي بجوار المدينة، والآن دخل في مباني المدينة، وبعضهم يسميه العقيق. لماذا؟ لوجود حجارة تشبه الحجارة الكريمة فسمي الوادي بهذا الاسم. والميقات هو الوادي وليس موطن الشجرة أو مكان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة ذو الحليفة تدل على الوادي. قال ولأهل الشام الجحفة، أي وقت لأهل الشام وجعل ميقاتهم الجحفة. ولماذا سميت الجحفة؟ لأنه هذه مدينة على البحر أو واد طرفه على البحر، كان فيها ميناء فجحفه البحر وأخذه، وفيها وادي، وهي الآن بجوار مدينة رابغ، بجوار مدينة رابغ. ذو الحليفة بعيد، يبعد عن مكة قرابة 400 كيلو، والجحفة أظنها تبعد قرابة 200 وكسر. قال ولأهل نجد قرن المنازل، أي وقت لأهل نجد
قرن المنازل،
والمراد بنجد من كان في شرق مكة والمدينة، سميت بهذا لأنها كانت مرتفعة، ومرة تطلق نجد على هذه البلاد المعروفة بلاد نجد، ومرة تطلق على العراق. قال ولأهلي، لماذا؟ لأن كل منهما مرتفع. قال ولأهل نجد قرن المنازل، قال بعضهم قرن المنازل هذا وادي يكون يسمونه الآن السيل الكبير، والصواب أن قرن المنازل وادي وليس بجبل، وادي وليس بجبل، وهذا الوادي يستمر حتى يصل إلى وادي محرم الذي يوجد على الهداء، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، أقرب المواقيت إلى مكة، يصل 60 كيلو. قال ولأهل اليمن، المراد به جنوب، من كان جنوبا يلملم، أي وقت لهم يلملم. ويلملم وادي كبير ينزل من شفا بني سفيان حتى يصب في البحر، وكان الناس في الزمان الأول يحرمون عند جبل كبير بعضهم يسميه يلملم، ثم أحرموا تجاوزوا تركوا الجبال وقربوا. وفي العهد الأول جاء رجل اسمه سعد الدين الحارثي فبنى مدينة يحرم منها الناس وسموها السعدية نسبة إلى سعد هذا، ثم لما زهرت الطريق الجديد وضعوا الميقات في منطقة يقال لها سعيا، لأن الميقات الوادي، بالتالي يوضع الإحرام من قبل الوادي، ويسير الوادي حتى يصب في البحر في منطقة يقال لها المجاذمة. ولم يذكر هنا العراق، وقد ورد في بعض الأحاديث تسمية ذات عرق لهم، وفي بعضها تسمية ضرية لهم، وهما منطقتان متجاورتان. قال هن لأهلهن، أي من مر بهذه المواقيت من أهل هذه البلدان أحرم منها، وهن لأهلهن، وهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي من جاء من أهل المواقيت الأخرى على ميقات آخر أحرم منه. وقد كان بعض العلماء يقول بأنه إذا أحرم من ميقات أقرب إلى مكة من ميقاته الأصلي وجب عليه دم، ولكنه خلاف هذه اللفظة. ولذلك لو جاء المدني فأحرم من الجحفة قلنا لا حرج عليك في ذلك لأنك قد مررت بميقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وفي قوله ممن أراد الحج والعمرة استدل به على أن من مر بهذه المواقيت لا يلزمه الإحرام إلا إذا كان ينوي الحج والعمرة، ما إذا لم يكن ينوي النسك فلا يجب عليه الإحرام من هذه المواقيت. قال ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، يعني من كان مسكنه ومنزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت، فمن حيث أنشأ أي من حيث وجدت عنده نية الحج والعمرة يحرم من هناك. ومثل هذا من دخل المواقيت وهو لم يكن ناويا للنسك ثم استجدت له نية النسك فإنه يحرم من المكان الذي ولد فيه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجورانة، وذلك أنه لم يكن ناويا النسك حال المرور بالميقات، ميقات قرى المنازل، فلما استجدت له نية الإحرام أحرم من هناك. قال حتى أهل مكة من مكة، يعني أن أهل مكة وهم الذين داخل حدود الحرم إذا أرادوا أن نسك نسك الحج فإنهم يحرمون من مكة. لكن بالنسبة للعمرة الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة يقولون لا بد من الذهاب إلى أدنى الحل، لا بد من الذهاب إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأمر عائشة أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يرافقها فأحرمت للعمرة من التنعيم، من التنعيم، مما يدل على أنه لا يجوز لها أن تحرم من مكة، لا يجوز لها أن تحرم من مكة. فهذا التخصيص في العمرة، فإنه أمر عبد الرحمن، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. نعم. ما انتهى اللقاء؟
فيه شيخ سؤال بس في الحديث، في الحديث الأول يا شيخ، العمرة من العمرة كفارة لما بينهما، الذنوب هنا للصغائر والكبائر يا شيخ؟
نعم، هذه من مواطن الخلاف، والأظهر أن المراد بها الصغائر، وأن الكبائر لا بد فيها من التوبة. ولذا ورد في الحديث الآخر الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ومن ثم فالأظهر أن المراد تكفير الصغائر وليس تكفير الكبائر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم حب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
الحج يؤدى على ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يأتي الإنسان بحج وحده فقط. الصفة الثانية أن يأتي الإنسان بعمرة، فإذا فرغ منها تحلل ثم أتى بحج. الإتيان بحج وحده يسمى إفراد، أفرد الحج. الإتيان بعمرة ثم التحلل منها ثم الإتيان بالحج هذا يسمى تمتع. النوع الثالث أن يأتي الإنسان في النية بحج وعمرة في وقت واحد، يقال له القران، يقال له القران. وجميع هذه الأنساك الثلاثة مشروعة وجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز للأمة فعلها. أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وهي السنة العاشرة من الهجرة، قالت فمنا من أهل بعمرة فقط، وهذا هو المتمتع، لأنه سيأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بحج. قال: ومنا من أهل بحج وعمرة، فهذا قارن. ومنا من أهل بالحج يعني وحده، فهذا إيش؟
مفرد.
قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ظهر هذه اللفظة أن إهلاله بالإفراد، ولذلك رجح الإمام مالك رحمه الله الإفراد، بينما رجح الإمام أبو حنيفة القران، ورجح الشافعي وأحمد التمتع. قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمره هو المتمتع فحل بإكمال عمرته وأحرم مرة أخرى للحج فيه، وأما من أهل بحج إفراد أو جمع الحج والعمرة يعني القران فلم يحل، بقوا على إحرامهم حتى كان يوم النحر، رموا ثم حلقوا. وأورد المؤلف من حديث، وهذا حديث متفق عليه، قال: وأورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع. عائشة تقول أفرد، وابن عمر يقول تمتع. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. لماذا وقع الاختلاف بينهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والقارن نسكه يشابه نسك
المفرد،
فلذلك قالت عائشة بأنه أفرد، لأنها شافت ما حكمت بناء على ما رأته. بينما ابن عمر رأى أنه قد ساق الهدي وذبح الهدي، ورأى وسمع أو علم أنه جمع بين الحج والعمرة، فظن أنه متمتع، بينما هو لم يتمتع، بقي على إحرامه بعد عمرته وهو كان قارنا. قال ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، لأن المتمتع يجب عليه الهدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال ابن عمر: فساق يعني النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، كأنه قال لبيك عمرة وحج، وهذا صفة القران. قال: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي، بعضهم جاء مع هدي بعضهم ما جاء مع هدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المكة قال للناس: من كان منكم أهدى أي ساق الهدي معه فليبقى على إحرامه، ولا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى ليس معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقلب نسكه من القران أو الإفراد إلى التمتع. قال: فمن كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، يعني يقلب نسكه إلى التمتع، يأتي بأمر كاملة ثم يتحلل ثم يحج ثم ليهل بالحج وليهدي لأنه أصبح متمتعا. قال: فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه سنة في من وجب عليه الهدي ولم يصح الهدي. قال: وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم، أول ما قدم مكة ابتدأ بالطواف بالبيت، وابتدأه باستلام الركن اليماني، ثم خب 3 أشواط أي أسرع في الخطى، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه. هذه سنة الطواف، هذه سنة الطواف، والعادة تفعل عند المقام بركعتين، ولذا قال: ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. فلما سلم من هاتين الركعتين فانصرف، رجع أو ذهب إلى الصفا، ذهب إلى الصفا، فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. قال: ثم لم يحلل من شيء حرم عليه، بقي بعد الطاف وسعى ولم يقصر، وبقي على إحرامه حتى أتى يوم النحر يوم العيد، راح وقف في عرفة وجاء في مزدلفة، فلما جاء يوم العيد رمى ثم نحر هديه في يوم النحر، وذهب وحلق أو قصر، حلق في ذلك اليوم، وأفاض أي ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه حتى ما يتعلق بأمور النساء، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. من ساق الهدي حج قارنا وبقي على إحرامه ولم يتحلل إلا بعد أن يذبح هديه. هذا الحديث متفق عليه، وبهذا نعلم أنه يجوز قلب النسك من الإفراد إلى التمتع لمن لم يسق الهدي. نعم، هذا خلاصة ما في هذا الباب، بارك الله فيك وفقك الله لكل خير.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تفضلتم به وجدتم، وأشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن استماعكم وإنصاتكم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتلقوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء على يتلقى في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.